بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر القسم الأول والقسم الثاني من أقسام الناس في العبادة والاستعانة، فلا بد للمتعبد من استعانة حتى يكون عبادته كاملة، ولا بد للمستعين من عبادة. فإذا جمع بين العبادة والاستعانة فإنه قد جمع بين أمرين عظيمين. وهذه الجمع بين العبادة والاستعانة من أصعب الأمور، أنا قد الإنسان ما يدركها، فإذا جاء إلى العبادة احتاج إلى استعانة، إعانة الله عز وجل له، وهذا من باب الاستشعار. مثلا إذا جاء إلى الوضوء استشعر إعانة الله له في هذا الوضوء. أنا الآن الإنسان مثلا لما يأتي إلى الوضوء لأجل يتوضأ للصلاة كأنه ضامن أنه يتوضأ للصلاة، إذا جاء إلى الصلاة كأنه يضمن نفسه أنه سيصلي، وهذا نقص الاستعانة، هذا نقص الاستعانة. بل أن العبد يطلب عون الله عز وجل في عباداته، في وضوئه، في صلاته، في حجه، في صومه. أحيانا بعض العبادات صحيح أن اللسان يطلب العون فيها، لكن أحيانا بعض العبادات ما يستشعر العون فيها العبد، وهذا كلنا في ذلك إلا من رحم الله. فاستشعار عون الله عز وجل في العبادة له أهمية عظيمة، فهو جمع بين العادة بين العبادة والاستعانة، وهذا يقوي جانب الإيمان ويقوي جانب الرضا عند العبد، الرضا عن الله وعن دينه وعن نبيه. فلهذا يكون أكمل إيمانا من غيره. فإذا جاء إلى وضوئه استشعر أن هذا الوضوء الذي يتوضأ هو أعانه الله عز وجل وجعينه الله عز وجل عليه، إما أنه يطلب العون من الله أو يستشعر ذلك في نفسه، وأنه إذا جاء إلى الصلاة أيضا كذلك لا يضمن توفيق الله عز وجل له، فلهذا يستعين بالله عز وجل على هذه الصلاة، يطلب من الله الإعانة أو كذلك يستشعر ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك. ولهذا أيضا يقول الله عز وجل دائما: فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة تحتاج إلى استعانة، والاستعانة تحتاج إلى عبادة، لأن الاستعانة بغير عبادة ما تنفع العبد. قد يكون عنده استعانة وعنده كذا، لكن كما سيأتي ما تنفعه. فلهذا ذكر الإمام المقريزي هنا، وهذا كما قلنا كلام الإمام ابن القيم بحذافيره، معنى ذكره في مدارج السالكين. قال القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة، عنده عبادة لكنه ما عنده استعانة. وهؤلاء نوعان، هؤلاء نوعان، معنى يريد نوع من باب الاعتقاد ونوع من باب العمل. نوع من باب الاعتقاد أخطأوا في الاستعانة، ونوع من باب العمل. قال: أحدهما أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره، من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق، لأنهم يرون أن العبد يخلق فعل نفسه، معناه يصلي، معناه إذا أراد أن يصلي صلى، ليس هناك إعانة من الله له ولا توفيق من الله له، لأنهم يرون أن الله عز وجل لا يتدخل في قدرة العبد، وليس لله عز وجل مدخل في قدرة العبد ومشيئته، بل العبد يفعل الفعل وهو الذي يخلق فعله. وهذا كلام باطل، باطل من ناحية الأدلة، وباطل أيضا من ناحية العقل والواقع. فالإنسان الذي يريد الصلاة ما يريد الصلاة إلا ما سيحصل منه الصلاة إلا بتوفيق الله، وإلا قد يصرف عن الصلاة، قد يصاب بمصيبة وهو ذاهب إلى المسجد، أو يذهب إلى مكان آخر يقول أزور مثلا أمي، أزور أبي، أفعل كذا، فيصرفه الله عز وجل عن هذه العبادة. فدل على أن فعل العبد مربوط بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلهذا هؤلاء القدرية غلطوا في من ناحيتين، من ناحية أنهم لم يقدروا للعبد أو لم يجعلوا الإعانة من الله عز وجل للعبد، والأمر الثاني أنه جعلوا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وهذا باطل. قال: وسلامتها تعريف الطريق وإرسال الرسول التمكين من الفعل. الآن يقول أن هؤلاء القدرية يقولون خلاص، ما دام قد أعانك بالآلات، عن الآلات أنك تستطيع أن تمشي للمسجد، تنظر في الطريق، سلامتها وتعريف الطريق، تعرف الطريق وآلاتك سالمة، تستطيع أن تذهب إلى المسجد، تستطيع أن تذهب إلى المسجد في أي وقت تصلي، فليس هناك داعي أنك تسأل لإعانة من الله. قال: إعانة مقدور يسأله إياها. قال: وهؤلاء مخذولون، موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض توحيده. وهؤلاء يعتبرون أيضا نفاة للقدر، الله عز وجل قدر مقادير الخلق من خير ومن شر، وهؤلاء ينفون ذلك، يقولون العبد يخلق فعل نفسه. ولهذا فاستعانتهم ناقصة، بل أنها ليست هناك عندهم استعانة في هذا الباب. النوع الثاني: من لهم عبادات وأوراد ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، عندهم عبادات وعندهم أوراد لكن توكلهم على الله عز وجل ناقص جدا، وأيضا عدم استشعارهم لإعانة الله عز وجل لهم، فتزيدهم قلوبهم ليست مربوطة بأسباب القدر. قال: لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها بدون القدر كالموات. الموات هي الأرض التي ميتة، الأرض الميتة تسمى موات. قال: كالموات الذي لا تأثير له. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا أرضا موات فهو حق بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها، والمعول على المحرك الأول والمعول على المحرك الأول، فلم تنفذ بصائره من السبب إلى المسبب ومن الآلة إلى الفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة، وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكان لأزاله، لو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله. ثم ذكر ما حقيقة الاستعانة عملا، وهذا كلام جميل جدا ذكره الإمام ابن القيم، حتى يعرف الإنسان إيش الاستعانة، ما هي الاستعانة، وما هو حقيقة الاستعانة عملا تطبيقا. وقوله هنا: وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، معناه يختلف الناس في استعانتهم وتوكلهم، لكن غالبا هؤلاء أو هذا القسم عندهم عبادة لكن ليس عندهم استعانة، أو أن استعانتهم قليلة، تكون في بعض العبادات ولا تكون في بعض. وهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا حالنا جميعا إلا من رحم الله. هذا يقول حالنا جميعا، عندنا عبادة لكن ما نستشعر الإعانة من الله. وهذا الذي قصدهم شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم رحمة الله عليه، لأن هذا التقسيم أصله عن شيخ الإسلام، وأخذه ابن القيم وزاد فيه عبارات وتوضيحات. طيب، نكتفي بهذا، وإن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق.